حدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ يعني ابن هشام قال حدثني أبي عن أبي الزبير عن جابر أنه قال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبلغ ذلك نبي الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا.
وهذا اللفظ الأخير صريح في أن الحكم مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم صريح، لأنه قال بلغه ولم ينهن. أما قوله كنا نفعله على عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهذا مرفوع حكما، وفيه دليل واضح على أن ما فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد فيه النهي فهو جائز. ولهذا يستدل العلماء كثيرا بأن هذا فعل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يعارض في هذا. فمثلا قصة معاذ رضي الله عنه أنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم تلك الصلاة، فهي له نافلة ولهم فريضة. استدل بهذا بعض العلماء بأنه يجوز أن يصلي المفترض خلف المتنفل، لأن هذا فعل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وعارض بعض العلماء وقال إن هذا لم يعلم به الرسول عليه الصلاة والسلام، ما الذي أدرانا أنه علم به؟ وأجيب بوجهين. الوجه الأول أنه يبعد أن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يعلم به، مع أن القضية رفعت إليه في كونه يقيم القراءة ونصح ووعظه. وثانيا أنه وإن لم يعلم به الرسول عليه الصلاة والسلام فالله عالم به، ولن يقر الله أحدا على باطل. ولهذا قال تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ بيتون ما لا يرضى من القول، ففضحهم حيث إنهم يستترون بما يقولون ويبيتونه. فدل هذا على أن كل ما وقع في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه حجة. والقول بأن الرسول لم يعلم، نقول إن لم يعلم الرسول فقد علم مرسل الرسول سبحانه وتعالى. نعم نعم. وعلى كل حال هذا الحديث يدل على جواز العزل، لكنه ليس دليلا واضحا. ولهذا استنبط بعض محمد بن سيري والحسن أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ذلك وأنه أقرب إلى الزجر، ولا شك أنه خلاف ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يريد من أمته أن يكثر النسل، أن يكثر النسل فيه، حيث قال تزوج الودود الولود. لكن إذا دعت الحاجة إلى ذلك فلا بأس به، إما لكون الأم ضعيفة البنية أو مريضة أو ما أشبه هذا فلا بأس به، وإلا فإنه مكروه. فإن أبت المرأة فهو محرم. مثل ذلك استعمال الحبوب بل هو شر منه، لأن هذه الحبوب كما بلغني ضارة بالنسبة للمرأة، ضارة عليها من كل وجه. فإن قال قائل وهل يجوز للمرأة أن تستعمل حبوبا تمنع الحمل بدون رضا زوجها؟ فالجواب لا بلا شك. فإذا كان الزوج لا يزل إلا بإذن الزوجة، فاستعمال هذه الحبوب من المرأة بدون إذن الزوج محرم ولا يجوز، لأنه له حق في الولد. في طريقة أخرى الآن تستعملها النساء غير مسألة الحبوب، ويسمونها
اللولب.
بعض الناس قال إن اللولب حرام من جهة أنه يقتل الحيوانات المنوية، وهذا غلط، لأن الحيوانات المنوية ليست حيا محترما، ولذلك يابسه يفرك ويضمحل ويزول، ورطبه يغسل. لكن إذا كان هناك مضرة على المرأة به فهنا فمن هنا نأخذ المال.
نعم. أحسن الله إليك. بعض النساء أول ما تتزوج ما تدري يعني عن حال الرجل معها، وربما الرجل لا يكون مستقيما أو لا تستقيم له على حال، فتأخذ مثلا مانع إما من حبوب منع الحمل أو شيء من هذا، تقول حتى إذا رأيت مثلا الأمور تسير كما يرام تدع المانع.
ما لا يجوز. يعني بعض النساء تستعمل ما يمنع الحمل في أول الزواج لأنها لا تدري ما يقابلها من الزوج، وهذا لا يجوز لأن له الحق. وينبغي للإنسان أن يتفاءل وأن لا يغلي بجانب الشؤم. وإذا كان شاكة في الرجل فمن الأصل لا تجيبه. هل أحد أكرهها على أن تجيبه وتتزوج منه؟ أكرهها أحد. نعم. قل يا أخي. سبحان الله. قل يا
أخي.
إيش؟ نعم. كيف؟ كيف ذلك؟ إيش؟ أين؟ ما أدري. هي لكن بس كيف يكون آية؟
الشيخ قوله ما من كل ماء يكون من بعض الماء.
أين؟ مو غريبة. الآية لابد أن تكون خارجة عن العادة. نعم. ايش؟
الثالث او الرابع بعد ذلك يقول لا نريد ان ننجب فنستعمل فوق الحد.
من؟
بعض الازواج.
بعد ايش؟
بعض الازواج مثلا ياتيهم الولاد الثالث او الرابع فيقول لا نريد بعده ابدا نستخدم الحبوب هذه.
هذا غلط. كونهم اذا اتاهم ثلاث اولاد او اربعه او خمسه قالوا خلاص ما نبي اكثر من هذا، غلط عظيم. اولا لانهم لا يدرون، ربما ياتي الموت على هؤلاء فيفنيهم جميعا في سنه واحده. والشيء الثاني، اذا كان الرسول عليه الصلاه والسلام يرغب منا ان نكثر الاولاد، لماذا نعدل عن هذه الرغبه؟ والله اكبر.
البخاري يا شيخ.
نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب النكاح في باب تحريم وطئ الحامل المسبية: وحدثني محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يزيد بن حمير قال سمعت عبد الرحمن بن جبير يحدث عن أبيه عن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى بامرأة مجح على باب فسطاط فقال لعله يريد أن يلم بها، فقالوا نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له، كيف يستخدمه وهو لا يحل له.
بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا في الدرس الماضي حكم العزل، حكم عزل الرجل عن زوجته، وبينا أنه جائز لكنه لا ينبغي إلا للحاجة. ولكن هل تتخذ المرأة عقاقير تمنع الحمل؟ هذا أباحه العلماء رحمهم الله، لكن عند الحاجة وبعد إذن الزوج، كما أن الزوج لا يعزل عن زوجته إلا بإذنها. على أننا سمعنا من أطباء موثوقين أن هذه العقاقير التي تأخذها المرأة لمنع الحمل مضرة جدا، وعلى هذا فتمنع من أجل ضرر لا من أجل إيقاف الحمل، لأن إيقاف الحمل في الأصل لا بأس به على وجه مؤقت لا على سبيل الدوام. أما وطئ الحامل المسبية فيريد أن المسلمين إذا سبوا نساء الكفار للقتال وكان فيهم امرأة حامل فإنه لا يجوز أن يطأها من تقع في ملكه، لأن هذا الولد ليس ولده، ولا يجوز للإنسان أن يطأ امرأة حاملا فيسقي ماءه زرع غيره. أما الحديث الذي يقول الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن ألعنه، يعني لو وطئ للعنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعنا يدخل معه قبره صلى الله عليه وسلم، يعني لعنا يستمر في الدنيا كلها إلى أن ينتقل إلى الآخر. وقول كيف يورثه ولا يحل له، يعني لو استلحقه وقدر أنه ولده، لأنه لا يعلم إذا وطأه وهي حامل لا سيما في أول الحمل لا يدرى يكون ولد له أو لمن سبقه، فيورثه وهو إيش لا يستحق الإرث لأنه ليس ابن له، أو يكون لمن وطئها أولا فيكون عبدا تبعا لأمه فيستخدمه وهو لا يحل له. فيكون الرسول عليه الصلاة والسلام جعل المسألة إما هذا وإما هذا، إما أن يقال هذا الحمل لمن للأول فيستخدمه هذا على أنه عبد وهو لا يحل له، وإما أن يكون له للواطئ الثاني فيورثه لأنه يكون ابنه وهو لا يحل له. وفي هذا دليل على حرص النبي صلى الله عليه وسلم على حفظ الأنساب وضبطها. فإذا قال قائل إلى متى يتوقف عن وطئ الحامل المسبية، نقول إلى أن تضع. وهل يتوقف الملك على الوضع أو الملك ثابت بالسبي؟ الملك ثابت بالسبي إذا وقعت في سهم، لكن الوطي لا يجوز إلا إذا وضعت. نعم.
شيخ حسن الله عليك. الحديث ما هو واضح لفظ الحديث أنه أتى بامرأة مجهد على باب الفسطاط، من هو الذي أتى؟
الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني مر بها وهي على هذه الحال.
ومن هو الذي لعله يريد أن يلم بها؟
نعم.
ومن هو الذي يريد؟
مالكها الذي وقعت في سهم.
باب جواز الغيلة وهي وطء المرضع وكراهة العزل. وحدثنا خلف بن هشام قال حدثنا مالك بن أنس حا وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قرأت على مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة عن جذامة بنت وهب الأسدية أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم. قال مسلم وأما خلف فقال عن جذامة الأسدية، والصحيح ما قاله يحيى بالدال.
في هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يستدل بفعل الكفار في الأمور العادية والطبيعية وما أشبه ذلك، وأن التأسي بهم والنظر في حالهم في مثل هذه الأمور لا بأس بها، لأن هذا ليس من أزيائهم وليس من حلاهم، كما مثلا نأخذ بما عندهم من علم الطب وغيره، فهذا مثل يقول عليه الصلاة والسلام لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، وهي والغيلة هي وطء المرضع، لأنها إذا وطئها وترضع فإنها تحمل. نعم.
حدثنا عبيد الله بن سعيد ومحمد بن أبي عمر قال حدثنا المقري قال حدثنا المقرئ قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو الأسود عن عروة عن عائشة عن جدامة بنت وهب أخت عكاشة قالت حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر ذلك أولادهم شيئا. ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الوأد الخفي.
قول عليه الصلاة والسلام: ذلك الوأد الخفي، لأنه بعزله منع الإله فكأنه قتله، لكنه ليس الوأد الظاهر، لأن الوأد قتل الأولاد أو قتل النساء الإناث خاصة، وهذا ظاهر وخفي. أما الظاهر فهو معروف أن الناس في الجاهلية كانوا يقتلون البنات يجبنونها وهن أحياء والعياذ بالله، كما قال تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم يختفي منهم من سوء ما بشر به. ثم يردد في نفسه: أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ قال الله تعالى: ألا ساء ما يحكمون. في الحكمين جميعا، في إمساكهن على هون أي على ذل وخذلان، أو دسهن في التراب أي دفنهن وهن أحياء. ولكن الرسول لم ينهى عن ذلك، جعله وأدا خفيا، ولكنه لم ينهى عن ذلك. وهل نقول إن هذا يدل على ما ذكره الأطباء الآن أن الحيوانات المنوية كائنات حية، لأنه إذا عزل وأنزل الماء خارج الفرج فإن هذا الماء ييبس ويزول ويذهب، تذهب معنويته أو يذهب ما فيه من خاصية، فهل نقول إن هذا دليل على ما ذهب إلى الأطباء الآن؟ يحتمل هذا، الله أعلم. ويحتمل أنه لما عزل صار كأنه قتل. راجع الشرح.
قوله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم. هنا يا شيخ ولا الوأد الخفي؟
الوأد الخفي.
ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الوأد الخفي.
وإن شئت أن تحدثنا بهذا لا بأس.
طيب. قوله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة. قال أهل اللغة: الغيلة هنا بكسر الغين، ويقال لها الغيل بفتح العين مع حذف الهاء، والغيال بكسر العين، كما ذكره مسلم في الرواية الأخيرة. وقال جماعة من أهل اللغة: الغيلة بالفتح المرة الواحدة، وأما بالكسر فهي الاسم من الغيل. وقيل: إن أريد بها وطء المرضع جاز الغيلة والغيلة بالكسر والفتح. واختلف العلماء في المراد بالغيلة في هذا الحديث،
يعني وإن أريد بها القتل على وجه لا يشعر به المقتول فهي بالكسر.
واختلف العلماء في المراد بالغيلة في هذا الحديث وهي الغيل، فقال مالك في الموطأ والأصمعي وغيره من أهل اللغة: أن يجامع امرأته وهي مرضع، يقال من أغال الرجل وأغيل إذا فعل ذلك. وقال ابن السكيت: هو أن تربط، هو أن
كيف أقول؟
يقال منه أغال الرجل وأغيل إذا فعل ذلك. وقال ابن السكيت: هو أن ترضع المرأة
وهي ما هي مشكولة، هي عندك كذا؟
لا مي مشكولة.
أغيل مي واضحة. نعم.
وقال ابن السكيت: هو أن ترضع المرأة وهي حامل، يقال منه غالت وأغيلت. قال العلماء: سبب همه صلى الله عليه وسلم بالنهي عنها أنه يخاف منه ضرر الولد الرضيع. قالوا:
لأنها يقال أغال الرجل وأغيل، لأنها هكذا أغال الرجل وأغيل، وكذلك المرأة أغالت وأغيرت.
غالت وأغيرت.
غالت وأغيرت. لعلها ما أدري. مشكلة هذا. نعم.
قال العلماء: سبب همه صلى الله عليه وسلم بالنهي عنها أنه يخاف منها ضرر الولد الرضيع. قالوا: والأطباء يقولون إن ذلك اللبن داء والعرب تكرهه وتتقيه. وفي الحديث جواز الغيلة، فإنه صلى الله عليه وسلم لم ينه عنها، وبين سبب ترك النهي. وفيه جواز الاجتهاد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وبه قال جمهور أهل الأصول. وقيل: لا يجوز لتمكنه من الوحي. والصواب الأول قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا هم يغيبون.
لا شك أن الصواب الأول، والقرآن يشهد له. قال الله تعالى: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. فقد أذن لهم عليه الصلاة والسلام اجتهادا منه، ولكن الله بين له ذلك بقوله: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. نعم.
فإذا هم يغيلون هو بضم الياء، لأنه من أغال يغيل كما سبق. وقوله: ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الوأد الخفي. وهي: وإذا الموءودة سئلت. الوأد والموءودة بالهمز، والوأد دفن البنت وهي حية، وكانت العرب تفعله خشية الإملاق، وربما فعلوه خوف العار. والموءودة البنت المدفونة حية.
أما الذين يفعلون خشية الإملاق فإنهم يقتلون الذكور والإناث، كما قال تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. وأما الذين يخشون العار فإنما يأيدون الإناث فقط. نعم.
والموءودة البنت المدفونة.
وأعلم أن الذين يقتلون أولادهم من الفقر قسمان: قسم يقتلونهم خشية الفقر وهم أغنياء، وقسم يقتلونهم لأنهم فقراء يعني من الفقر. وفي هذا يقول الله عز وجل: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. فبدأ بذكر رزق الأولاد، لأن الآباء كانوا إيش؟ أغنياء لكنهم يخشون الفقر. أما من إملاق الذين يقتلونهم لأنهم فقراء، فقال الله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. فبدأ بذكر رزق الآباء لأنهم كانوا فقراء، وهذا من بلاغة القرآن. ولا كان قد يقول قائل: كيف الأول بدأ بالأولاد وهنا بدأ بالآباء؟ نقول: السبب واضح. نعم.
ويقال: وأدت المرأة ولدها وأدا. قيل: سميت موءودة لأنها تثقل بالتراب. وقد سبق
لأنها إيش؟
لأنها تثقل بالتراب. وقد سبق في باب العزل وجه تسمية هذا وأدا، وهو مشابهته الوأد في تفويت الحياة. وقوله في هذا الحديث: وإذا الموءودة سئلت، معناه أن العزل يشبه الوأد المذكور في هذه الآية.
إذا الموءودة سئلت يعني يوم القيامة تسأل: لماذا وئدت؟ وهذا إنما يراد بذلك تقبيح فعل من وعده، وإلا فهي مظلومة. لكن تسأل توبيخا وإشهارا لظلم الذي وعده. نعم. 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 لا ما أكل. لا يعكر، يقال انه يدل على ان الرسول لا يحب. نعم.
اسمع
اي سمع.
هنا ذكر كلام في المفهم.
نعم.
حول الغيلة والغيلة.
إيه. أحسن من الأول.
كان فيه يعني مزيد.
خير إن شاء الله. كأنك تريد أن تقرأ.
لا لا ما في مانع خلاص.
ما تقرأ.
فأحدهما أن الغيلة هي أي
إيش؟
تفسير الغيلة هو ذكر قوله لقد أممت أن أنهى عن الغيلة بكسر الغين لا غير، وهي معنى الاسم من الغيل، وإذا دخلت عليه الهاء فليس إلا الكسر، وإذا حذفت الهاء فليس إلا الفتح في الغين. وقال بعضهم يقال الغيلة بالفتح للمرة الواحدة من الغين، وللغويين في تفسيرها قولان، أحدهما أن الغيلة هي أن يجامع الرجل امرأته وهي ترضع، حكي معناه عن الأصمعي يقال منه غال الرجل المرأة وأغالها وأغيلها. وثانيهما أنها أن ترضع المرأة وهي حامل يقال منه
غال وأغيلها بالضم مشكول أغيلها
وأغيلها وأغيلها. وثانيهما أنها أن ترضع المرأة وهي حامل يقال منه غالت وأغالت وأغيلت. قاله ابن السكيت قلت والحاصل أن كل واحد منهما يقال عليه غيلة في اللغة، وذلك أن هذا اللفظ كيفما دار إنما يرجع إلى الضرر والهلاك، ومنه تقول العرب غالني أمر كذا أي أضر بي، وغالته الغول أي أهلكت، وكل واحدة من الحالتين المذكورتين مضرة بالولد. ولذلك يصح أن
في لغتنا غاله يعني خنق، خنق أمسك برقبته حتى يكتم نفسه ويموت. نعم.
ولذلك يصح أن تحمل الغيلة في الحديث على كل واحد منهما. فأما ضرر المعنى الأول فقالوا إن الماء يعني المني يغيل اللبن أي يفسده، ويسأل عن تعليله أهل الطب. وأما الثاني فضرره بين محسوس، فإن لبن الحامل داء وعلة في جوف الصبي يظهر أثره عليه، ومراده صلى الله عليه وسلم بالحديث المعنى الأول دون المعنى الأول دون الثاني، ومراده صلى الله عليه وسلم بالحديث المعنى الأول دون الثاني المعنى الأول دون الثاني، لأنه هو الذي يحتاج إلى نظر في كونه يضر الولد، حتى احتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن ينظر إلى أحوال غير العرب الذين يصنعون ذلك. فلما
أيها الإخوة، إخوانكم في مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة